وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكون متفقها في دينه، في دين الله عز وجل، عالما بأحكامها، عاملا بها يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والبركات. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسرتي، هذا البرنامج الذي يناقش قضايا تربوية أسرية واجتماعية. نهدف من خلال هذا البرنامج الارتقاء بوعي الإنسان نحو الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا مباشرة عبر شبكة قناة زاد العلمية مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا بك وبإخواني وأخواتي من مشاهدين المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليلة الأسرة والمظهرية الجوفاء. لعل نبدأ ونذكر المشاهدين بالسؤال التفاعلي، والذي يقول: عدد المظاهر الكاذبة والمزيفة التي تنجر خلفها بعض الأسر، وكيف نتعامل معها؟ مشاهدينا الكرام، ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة القناة، وحتى نثري هذه الحلقة بفوائدكم القيمة. لعلي أبدأ معك شيخنا في الأسرة والمظهرية الجوفاء. في المحور الأول، ما هي أو ماذا نقصد بالمظهرية الجوفاء حتى نأخذ تصور عام عن الموضوع؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. وثني بالتحية لك يا أخي الحبيب وبإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين.
تتجدد المواضيع، وموضوعنا في هذه الليلة مع إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا عن قضية المظهرية الجوفاء. المظهرية الجوفاء باختصار هي الزيف، أن يظهر الإنسان على غير حقيقته، أن يتظاهر بأشياء ليست في واقعه.
نعم.
فيبدو على غير الحقيقة ويظهر على غير الحق الذي ينبغي أن يكون عليه. كل منا يبحث أن يكون جميلا في أنظار الناس، أن يكون ذا مكان وذا شارة ومنزلة، والإسلام لا يخالف هذا ولا يصادم هذا. هذه فطرة الإنسان، يريد أن يرى له مكان وله مكانة وله كرامة وله احترام وله توقير وله تقدير. يعني تحقيق الذات جبلة يقال أنها أهم عند الإنسان من طعامه وشرابه. أنا من أنا في عيون الناس؟
صحيح.
فكل إنسان حريص على أن يكون يبدو في أجمل حلة وأكمل هيئة وأحسن منظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
من كبر.
ماذا قال الصحابة؟ يا رسول الله، إن أحدا يريد أن يكون نعله حسن، ثوبه حسنا، طيب مظهره حسنا، لم يصادم هذا صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله جميل يحب الجمال.
من الفطرة، سبحانه
من الفطرة الله جمل الناس على هذا، بالذات النساء. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تحب الحلي والتزين وتمظهر بأظهر وأفضل وأجمل وأكمل هيئة وأجمل صورة. فكون الإنسان يحب أن يكون جميلا في أعين الناس وذا منظر حسن وله مكانة وكرامة، هذا جبلة، شيء طبيعي. لكن ما المذموم الذي نحن نقول هو المظهرية الجوفاء؟ أن يصبح الإنسان مثل فقاعة الصابون، من الداخل أجوف، ليس بشيء، لكن يريد أن يبدو أكبر من حجمه الحقيقي.
يتظاهر، يعني
يتظاهر بأشياء ليست لديه، يتظاهر بالعلم وهو ليس بعالم، يتظاهر بالحكمة وليس بحكيم، يتظاهر بالغنى والثراء والجدة والمال وهو ليس ممحل، فقير.
تزييف للحقائق.
تزييف للحقائق،
أعوذ بالله.
يعني كلابس توبيزور، يعني يظهر بمظهر على غير الحقيقة التي ينبغي أن يكون عليها. قلنا أن الإنسان جبل على أن يكون يعني له مكانة وله كرامة، ويحب أن يكون له أثر في حياة الناس، هذا لا يلام عليه الإنسان.
هذا بالفطرة،
لكن
يعني
بالحق والحقيقة لا بالكذب، لا بالدجل، لا بالتصنع، لا بأن يلبس الإنسان ثوب ليس بثوبه، أو يظهر في شيء في شكل وصورة ليست له. والواقع الآن يقول لنا أن الكثير من الناس الآن، وأقولها بكل مرارة، نحن نعيش في الواقع ونرى هذا، أن كثير من الناس يحب الفقير أن يكون أن يعيش كحياة الغني، لكن ليس لديه جدة ولا مال ولا ثراء كالغني. طيب ماذا يصنع؟ يتمظهر، وربما يغرق نفسه في الديون والتقسيط وغير ذلك من القروض وغيرها التي تتلف حياته، وتأتي له بالكمد والنكد والضيق والألم والعذاب والحرق والأرق، نتيجة أنه يريد أن يكون أن يعيش حياة الأغنياء.
التمظهر بمظهر الأغنياء،
عش كما أنت، كما خلقك الله، بإمكانياتك، بقدراتك، بمهاراتك، بما أتاك مولاك سبحانه وتعالى، لا تلام على هذا. لكن المشكلة أن يصبح هذا هم عند الإنسان، من أنا في أعين الناس، وربما يغفل عن من هو في نظر الله تبارك وتعالى، من هو عند الله، ما هي قيمته.
صحيح.
هل له عند الله قدر، هل له عند الله منزلة، هل له عند الله حظوة ومكانة وكرامة، هل الله تبارك وتعالى يحبه؟ هذه قضية أحيانا يتغافل عن الإنسان أو يغفل عنها، يشتغل بأنظار الناس، بأعين الناس، بأحكام الناس، وينسى رب الناس.
إذن الذي لديه مظهرية جوفاء يعني يتغافل عن نظر الله إليه، ويريد أن يكون أمام الناس ذو مظهر وشكل حسن، ولا يهتم بالشكل بالشيء الداخلي،
بالجوهر
والجوهر
بالجوهر. نعم يا أخي الكريم، شوف الإنسان قلب وقالب، مظهر خارجي وشيء داخلي باطني.
نعم.
الباطني هو ما يختص بقلبه، بعقله، بروحه، بنفسه. هذه أشياء حقيقة غذاؤها غير غذاء الجسد. الجسد هو ما يأكل وما يشرب وما يتنعم به من لذائذ الدنيا، لكن ليس هذا المهم. المهم الأعظم عند الإنسان، عند المسلم على وجه الخصوص، هي روحه، قلبه، نفسه، فؤاده. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت روح في الحقيقة، أنت يعني صنعة الله تبارك وتعالى التي أحسن كل شيء سبحانه وتعالى. ينبغي لكل إنسان في مظهر جميل، لكن الأهم والأعظم والأجل والأجمل أن يكون في الداخل نظيف.
إذن شيخنا، نقصد بالمظهرية الجوفاء الذي يهتم بالمظهر وينسى الجوهر.
نعم.
الآن نتطرق لنقطة أو محور آخر، أبرز المعالم أو أبرز المظاهر التي يتقمصها صاحب المظهرية.
نعم.
الجوفاء.
نعم.
حتى نكون
سأبدأ عربية. بالذي هو أسوأ، سأبدأ بالذي هو أسوأ.
نعم.
المظهرية في الدين،
أن
يتظهر الإنسان أو يظهر في أنظار الناس على شيء ليس على وجه الحقيقة في تدينه وتقربه إلى ربي عز وجل، وهذه من أسوأ ما يمكن.
نعم.
أن يكون العمل يراد به الناس، ثناء الناس، محمدة الناس، أن يشار إليه بالبنان، ومن سمع سمع الله به.
نعم.
ومن رأى رأى الله به، وحقره وصغره على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة. إنما الأعمال بالنيات.
بالنيات.
انظر أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الله عز وجل سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية، يعلم ما توسوس به هذه النفوس، ما يدور في هذه العقول، ما يكون في هذه الأفئدة، لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى، أقرب إلينا من حبل الوريد جل في عليائه. ولذلك في يوم القيامة يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وهذا ملحظ عجيب. الملائكة الكتبة يكتبون ما يقول الإنسان وما يفعل، يعني يكتبون ظاهر الفعل والعمل. طيب الخفايا، النوايا، من يعلمها؟ الله جل جلاله. ولذلك في يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، لم يذكر الكاذبين، وإنما ليسأل الصادقين عن صدقهم،
لأنه يعلم الخفايا.
يوم القيامة يظهر ما يخرج، الذي كان كامنا في الصدور وفي القلوب وفي الأفئدة وفي الأرواح يظهر في يوم القيامة. ولذلك يجازى الناس يوم القيامة على ما في قلوبهم وعلى ما في أعمالهم وصحائفهم. فالمظهرية الجوفاء إذا دبت إلى الدين كارثة عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كم من حديث أبي أمامة: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم، طيب ما هي النتيجة؟ فالدمار عليكم. تأمل هذا الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوعيد ليس لليهود ولا للنصارى، هذا لأمة الإسلام. لكن متى يكون هذا الوعيد الشديد؟ عندما تهتم الأمة بالمظهر، مصاحف مزركشة مزخرفة ملونة في قطيفة جميلة خضراء أو حمراء أو سوداء، وتوضع في صندوق أيضا مزخرف وجميل، لكن لا يفتح هذا الصندوق. متى يمكن أن يفتح؟ أول رمضان، أول 4 أيام 5 أيام يفتح هذا الصندوق ويقرأ فيه صفحات أيام معدودات، ثم يعود فتعشش عليه بيوت العنكبوت والغبار، ثم لا يفتح إلا بعد عام تقريبا من هذا، أو إذا وقعت عليه مصيبة موت. وكأن القرآن ليس إلا للأحزان، والقرآن في الحقيقة هو للسعادة، للراحة، للطمأنينة. طه ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى.
حياتنا، سعادتنا، أنسنا، فرحنا، بهجتنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن كيف الأمة، كيف هو حال الأمة مع القرآن؟ وزخرفتم مساجدكم. تأمل الآن الاهتمام بالمظهرية الجوفة في المساجد، زخارف على مستوى الأمة الإسلامية، ليس لبلد دون بلد. لا شك الآن ينفق ملايين 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 تبذل في هذه الزخارف وتلك السجادات الفخمة وتلك المباخر وتلك الزخارف وتلك الزينة وتلك الإضاءة الجميلة والإضاءات المخفية. يعني أصبح الهم هو المظهر. طيب كيف حال الأمة مع المسجد هذا اللي بني ليكون محراب عبادة، ميدان طاعة لله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع؟ ليش؟ ليذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هل المساجد الآن تقوم بالدور الذي كان يقوم بذلك المسجد العتيق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية؟
شتان.
ذاك المسجد الذي أخرج الله منه الأمة والنور والسرور للعالم أجمع، هل كان مسجد رسول الله فيه زخرفة وزينة وفرش جميل وإضاءة جميلة؟ أبدا. عريش كعريش موسى، السقف يمسك بالأيدي هكذا دون أن يحتاج الإنسان ما يصعده إلى السقف.
سبحان
الله. الأرض حصباء، الجدار من طين وحجارة، وأعواد من نخل. انتهت القضية. ليست القضية في المظهر، في المخبر، في الأصل، في الأساس.
مع أن المظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على جوهر الصلاة والخشوع، بل جعلهم يعني يخشعون في صلاتهم.
بطبيعة الحال أخي الكريم، الإنسان يعني اهتمام الإنسان بقلبه يجعله يتغافل عن مثل هذه المظاهر.
نعم.
لكن اهتمام الإنسان بالمظهرية الجوفاء حتى في دينه، يعني الآن بعض الناس إذا صلى لازم الجميع كلهم يعرفون أنه صلى، وإذا أخذ عمره وطاف في البيت العتيق لازم الناس يشوفوه يسجلوه وهو يصور نفسه. ودعيت لكم جنب الكعبة وبشركم الآن أهديكم التحية من صعيد عرفات ومن سرامنا، والآن إذا أراد يتصدق بريال على فقير ومسكين لازم يصور نفسه وهو يعطي الريال للفقير المسكين، ولازم يصور هذا المسكين.
نعم.
يعني في لحظة ضعف وهوان ومذلة حتى يرق قلوب الناس عليه. نعم. أصبح الإنسان يا أخي يعمل للناس، ماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ ماذا بقي لله إذا كانت أعمالنا الصالحة التي يجب أن تكون لله الآن أصبحت شذر مذر في قلوب الناس وأعين الناس؟ سلف الأمة أخي الحبيب كانوا يختفون بأعمالهم الطيبة والصالحة كما نخفي نحن أعمالنا الفاسدة.
سبحان الله. هذه نقطة يا شيخ يعني نحبر عليها، يعني بعض الناس من كثرة أنه يريد أن يظهر أمام الناس، يعني إذا لم يظهر وهو يعمل الصالحات، يعني مثلا في العمرة أو في الحج، يعني لعله يأتي في قلبه حسرة، يعني ليه ما ظهرت في السناب شات أو ليه ما ظهرت في التواصل الاجتماعي؟ هذه مصيبة.
الهوس الآن بالتصوير، هوس التصوير. الأمة بصفة عامة أصبحت الآن مهوسة بالتصوير. يعني سناب وتويتر وإنستغرام يعني كل هذه البرامج الآن أصبحت هاجس بالنسبة للناس، هم يعيشون له. يعني الآن لو ركع لها في الليل ركعة لا كتب تغريدة أو كتب شكاء في الليل وأنا أصلي بين يدي الله دعوت لكم ولم أنسكم من دعوتي، يا أخي هل لابد أن تذكرك صليت؟ إذا تصدقت لابد تخبر الناس أنك تصدقت؟ طيب ماذا بقيت لربك الذي تعمل له وترجو النجاة منه؟ الناس هؤلاء لا يملكون حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هؤلاء فقراء مساكين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله غني عنا وعباداتنا وطاعاتنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، غني عنا بذاته سبحانه وتعالى، نحن الفقراء إليه، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا وأنت كلنا والله فقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل الناس هؤلاء الذين نعمل لهم هل بأيديهم جنة فيدخلون فيها؟ هل في أيديهم النار فينجون منها؟ مساكين والله فقراء بذاتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يستغنون عن خالقهم طرفة عين. ولذلك ورد من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شالي كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله والله لو أن الله وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يكلنا إلى جهالة وبلادة وفقر وعجز، نهلك عن آخرنا والله، ما نستطيع أن نتنفس هذا الهواء الزفير والشهيق، والله ما نتحكم فيه. هذه النبضات في قلوبنا في داخل صدورنا من يحركها؟ من يجري الدماء في مجاريها؟ هذه الأطعمة التي نأكلها من يجعلها تجري من مجراها من مبتداها إلى منتهاها ونستفيد منها ونعيش بها؟ الله جل جلاله، لو أن الله أوكلنا إلى تدبير أنفسنا لأوكلنا إلى عجز وفقر، والله ما نستطيع أن نفعل شيئا. فكيف لو أن أوكلت إلينا إدارة الأفلاك والأملاك والكواكب وهذا؟ فقراء، فقراء بمعنى الكلمة. لذلك لا تلتفت للناس، اجعل الهم هما واحدا، هل رضي عنك مولاك؟ لأنه إذا رضي عنك أرضاك وأرضى عنك الناس. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فقراء ما يملكون شيئا. القلوب العباد كل العباد بلا استثناء بأمره سبحانه وتعالى، هو الذي يقذف فيها الحب ويقذف فيها الهداية ويقذف فيها سبحانه وتعالى الخشية، وهو الذي ينزع كل هذا منها. لذلك لا تعمل للناس، لا تصنع للخلق، أهم شيء أنت من أنت عند الله تبارك وتعالى.
نعم. إذن شيخنا لعل إن اهتم الإنسان بالمظهرية لعله قد يدخل في مدخل الرياء، وهو قد يكون من أكبر مداخل يعني على الرياء إن اهتم بهذه المظهرية ولم يعني يتدارك نفسه
بطبيعة الحال. ولكن نحن بدأنا بالذي هو أسوأ، قلنا أهم شيء ينجو الإنسان من نظرية الجوفاء في دينه، في تعبده، في عباداته التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. لا تلتفت للناس، لا تلتفت إليهم البتة، والله ما يملكون لك شيئا. وعند القبر يا أخي الكريم، في عندما تفيض آخر الأرواح الأنفاس في نفس الإنسان، عند ذلك يوقن الإنسان أن هؤلاء ما يملكون له شيئا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما تملكون أنتم، أنتم مدينون لله بهذه اللحظة، ستأتيكم هذه اللحظة شئتم أبا بيتم. لذلك ماذا أعددتم لها؟ ماذا أعددتم لقبوركم؟ هل كنتم ممن كانوا لأنفسهم يمهدون؟ ماذا قدمت لآخرتك في يوم القيامة؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه.
كل ما فعلت وعملت في الدنيا وكل ما قلت وكل ما تصنعت به ستراه في ميزانك. هل يسرك أن تلقى الله عز وجل بهذا التصنع وهذا الكبر وهذه الخيلاء وهذه الغطرسة على الناس وأن تظهر بغير مظهرك الحقيقي؟ لذلك الدين الدين، العبادات العبادات، جردها لله تبارك وتعالى.
نعم.
تأمل إنسان يعني وصل إلى بيته وهو ساكن في الدور العاشر وأراد أن يصعد إلى بيته، جاء إلى المصعد، المصعد عطلان خربان، فما كان منه إلا أن صعد الدرج. تخيل 10 أدوار وهو درج من بعد درجة وسنة من بعد سنة، وصل إلى آخر دور الذي هو فيه المسكن يكاد أن ينطفئ ينتهي تماما. أراد أن يفتح الباب وإذا به تذكر أن مفتاح البيت في السيارة في أسفل البيت. هذا مثال تقريبي توضيحي لإنسان كان يعمل أعمال لكن مفتاح الأعمال الصدق الإخلاص ليس موجود في جيبه، ليس موجود في
حياته. أحسن الله إليك شيخ. أنا نأخذ معنا اتصال. سعدية من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد سؤال، أريد أن أساعد أخي غير متزوج وأريد أن أذهب للعمرة لمرة ثانية، فماذا أختار؟
طيب أبشر نجيبك إن شاء الله
بإذن الله. فاصل شيخنا ونجيب على السؤال. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، بعد ذلك نواصل المسير بإذن الله، كونوا بالقرب.
نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. نجاوب على سؤال الأخت سعدية من الجزائر، تقول أن لديها مبلغ، هل تعطي هذا المبلغ أخيها ليتزوج أو أنها تذهب بهذا المبلغ عمرة؟
الأفضل والأكمل لها والأكثر أجرا بإذن الله تبارك وتعالى هو أن تعطيه لأخيها وتساعده على الزواج وعلى عفاف نفسه، وهي مأجورة بإذن الله عز وجل، ستؤجر على نيتها على الذهاب للعمرة، وستؤجر أيضا في عفاف أخيها، وهذا من الصدقات الجارية التي ستستمر بإذن الله عز وجل. وأرجو منها أن تحتسب ليس فقط في إعفاف أخيها، وإنما في كل الأنفاس وكل الناس الذين سيأتون من جراء هذا الزواج، وربما أجيال وأنسان لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. تحتسب هذا عند الله، وهذا من الصدقات الجارية العظيمة الكريمة التي أجرها عظيم وجزيل عند الله تبارك وتعالى.
الله يجزاك خير شيخنا. نستأذنك في جولة بسيطة على السؤال التفاعلي على صفحة القناة. يقول أيمن مصطفى: من أهم المظاهر الكاذبة ما يحدث في شأن الزواج من بداية الخطبة إلى يوم البناء. يقول أن هذا من المظاهر الكاذبة. حليمة فاطمة: من بين المظاهر الكاذبة التي تنجر وراها الأسر الوعود الكاذبة قبل الزواج ثم ينكشف الغطاء بعد الزواج. كذلك المشاركة سارة صقر: من المظاهر الكاذبة أولا الرغبة في العيش في مستوى معيشي معين دون مراعاة لظروف الزوج. ثانيا تقول: تلبية كل متطلبات الأبناء مع ضيق المعيشة. المشاركة الأخيرة بسملة شفاء تقول: من بين المظاهر الكاذبة التي تنجر وراها الأسر الكذب والخيانة مما يؤدي بهم إلى طريق مسدود بسبب المشاكل التي تنتج عن ذلك.
كلام جميل، كل ما ذكروه صحيح، يعني أنا أرتوت هذا الكلام الجميل، وكل ما ذكروه مظاهر من مظاهر الجوفية، المظاهر المظهرية الجوفاء. المظهرية الجوفاء باختصار فيما يتعلق بالأسرة أو بالحياة الأسرية على وجه الخصوص، وهي محور هذا البرنامج، هو أن يظهر الإنسان على غير صورته الحقيقية. الإنسان ربما يفعل بعض التصرفات التي لا يفعلها إلا من هم أكثر منه غنى أو ثرا أو حسبا أو علما أو درجة، فهو يريد أن يحاكيهم ويصنع كصنيعهم ويفعل كفعلهم ولم يكلفه الله بهذا.
نعم.
المرأة عندما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقول يا رسول الله زوجي أعطاني ولم يعطني وأهداني ولم يهدني، قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
الله أكبر،
تأملها، ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطاني، أنا عندي وهو في الحقيقة ما عنده، أنا فلان أهداني زوجي أعطاني وهو ما أعطاها، والله ودانا نتمشى وهو ما ودها في البيت هي مسكينة، فتشبع بما لم تعطى، ما عندها شيء من العطية،
ثوبي زور.
ثوبي زور، لماذا ذكر رسول الله ثوبي زور؟ وهذا ملحظ عجيب ذكره شراح الحديث، قال بعض أهل العلم أن المقصود بذلك أنه كذب على نفسه وكذب على غيره.
الله أكبر،
فلذلك هو كلابس ثوبي زور، أول من خدع خدع نفسه.
نعم.
وخدع الناس أيضا بشيء غير حقيقي.
نعم.
فالمظهرية الجوفاء هي في الحقيقة أن يدعي الإنسان وهو ما يمكن نسميها الآن بالمفهوم المصطلح الحديث الهياط، وإن كانت لفظ الهياط هي لفظة صحيحة لغويا عربية، يعني ليست جديدة،
وإنما هي دارجة،
دارجة وهي لها أصل، يعني في لسان العرب وفي غيره يقول يهايط الرجل يعني إذا أزعج غيره، ومن المعاني أيضا تختص بموضوعنا هو الذي يستضعف غيره، وهذا مثل القصيد، أنه هذا الهياط المهايط هذا هو في الحقيقة يريد أن يظهر، أن يستكبر، أن يتعالى في الأرض، أن يرى له مكان وشارة وهو أكبر من حجمه الحقيقي. هذا هو هذا الهياط. الآن لماذا بعض الناس الآن يا أخي يظهر من بعض التصرفات؟ رأينا في بعض المقاطع يعني أناس يقدم لضيوفه مثلا العود حتى يغسلوا به الأيدي بعد الطعام، أو يجلس ضيف واحد على صحن على وليمة على ذبيحة واحدة لوحده ولا يسمح لأحد أن يجلس معه، هذه مظهرية، هذا الهياط. أو ربما يأتي بأموال ويفرشها في الأرض.
نعم.
ويأتي بالسيارة فيدوس عليها بعجلات السيارة
حتى يظهر أمام الناس،
أو يأخذ مجموعة من الأموال ويطبخها في إناء القهوة. صحيح، هذا رأيناه. أو إنسان يعني ما حد أهدى له شيء يروح يهدي لنفسه سيارة أو شيء غالي ثم يظهر وأهديت نفسي، لماذا هذا؟
الله.
في الحقيقة هو الأصل أن هناك ضعف الشخصية، عدم ثقة في النفس،
هذه أول سبب من الأسباب.
لا شك هذا هو، شوف أستطيع أن أقول أهم سبب من أسباب المظهرية والهياط هذا هو حب الذات، حب الإنسان لنفسه لذاته، لذلك يرى نفسه يعلو ولا يعلى عليه، يسمو ولا يوصل إليه، ربما يرى الناس كالذباب يتساقطون بين يديه، ما لهم قيمة ولا لهم كرامة ولا لهم مكانة، هو كأنه محور الكون، كأنه هو بطل الحياة، وما غير كومبارس، ما لهم قيمة في الحياة، فقط جاءوا لخدمته ولتبجيله وتعظيمه، وهذا داخلي موجود عند بعض الناس أنه يحب أن يرى نفسه،
الآن لديه
يعشق ذاته، وهذا ما يسمى العشق الذاتي، يعشق ذاته إلى درجة أنه يرى نفسه أجمل شيء وأكمل شيء وأحسن شيء وأروع شيء،
نرجسية،
نرجسية بكل معنى الكلمة، يعني قوله أجمل قول، اختياره أفضل اختيار، كلامه حكم، لبسه أجمل ما يمكن، يعني يرى نفسه فوق الجميع،
ولا يظهر بهذا إلا لأن لديه نقص
داخليا في الحقيقة هو مهزوم من الداخل.
نعم شيخ،
هو يريد أن يغطي هذا بالمظهرية الجوفاء.
نعم، نستأذنك شيخنا. مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. معنا اتصال أم محمد من ليبيا، تفضلي.
ألو.
تفضل الشيخ يسمعك.
ألو.
تفضل يا أم محمد. تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد تفضل بالسؤال، الشيخ يسمعك الآن.
يا محمد استمعي من الهاتف، لا تستمعي من التلفاز، أغلق التلفاز، أغلق الصوت.
نعم، انقطع اتصال،
تتصل مرة ثانية،
انقطع اتصال، تتصل مرة أخرى بإذن الله.
قفل الاتصال، قفلت التلفزيون.
سبحان الله. لعل نكمل ما بدأناه شيخنا.
طيب.
تكلمنا من الأسباب.
نعم.
أسباب المظهرية الجوفاء، وتكلمنا عن المحور الأول حب الذات.
حب الذات والضعف في الداخل، هو يشعر انه مهزوم من الداخل، مهزوز الشخصيه،
فيريد
غير واثق في نفسه.
نعم.
وهو عاشق لذاته، طيب ما هو الحل؟ المظهرية الكاذبة، يأتي بتصرفات،
يشبع النقص،
يأتي بتصرفات وبأقوال وبحركات ومواقف يستثير فيها الانتباه، يسترعي فيها الاهتمام، يريد يقول للناس أنا هنا، يريد أن يكون هو محور المجلس، محور المكان، محور الأنظار، محور الحديث، ولذلك يأتي بالعجائب ويأتي بالغرائب حتى يتحدث عنه، حتى يتحدث عنه. وهذا ده تردفين في العرب بصفة عامة، يعني العرب من زمان كانوا يعني يأتون بالعجائب والصناعة.
القاعدة الخاطئة خالف تعرف.
صحيح، يعني حتى يأتون مثلا يعني بأبيات شعرية فيها حقيقة، شيء من الخيال، شيء من الخيال، الغرائب والعجائب.
نعم.
ليش؟ هو نوع من تقدير الذات، ونوع من المظهرية الجوفاء التي نحن نحذر منها. من الأسباب يا أخي، وهي أيضا لها دور خطير جدا في حياتنا بصفة عامة وفي هذا الموضوع بصفة خاصة، وهي وسائل التواصل الحديث.
نعم.
وسائل التواصل الحديث أصبح الآن كل منا وزارة إعلام مستقلة بذاته، الجوال في يده وبالتالي الكاميرا لديه، فأصبحت حياته يعني
إعلانات.
أعوذ بالله. حياته كلها للناس، حتى لا يستمتع بحياته، اللحظات الأثيرة الجميلة في حياته أصبحت نهب للخلق. يعني لو أنه ربما أراد أن يسافر مثلا، يدفع فلوس ويجهز ويستغرق وقت من حياته ويعد إعداد جيد حتى يعني يذهب، فإذا ما ذهب من أول ما يركب الطائرة وربما قبل ذلك حتى يعود، وهو لا هم له إلا التصوير.
أنشغل.
طيب أنت لذتك وين؟ انشراح خاطرك وين؟ سعادتك وين؟ وقد يتكدر لأن المقطع ما طلع مضبوط، ولأن الموقف ما تصور كويس، وبالتالي يعني يتنكد ويتكدر الخاطر ويتعكر المزاج بأشياء ما أنزل الله بهم من سلطان. وما لهذا صنعت هذه العجيزة؟
صحيح.
أصبح الإنسان بالنسبة لنا بيته مثل الزجاج، بيت من زجاج.
نعم.
حياته للناس، إذا أكل لابد الناس يعرفون أنه أكل، وإذا نام يعرف لابد الناس كلهم يعرفون أنه نام، وإذا طبخت المرأة لو أندومي أو لو سلقت بيض لابد الجارات والقريبات يعرفون أنها سلقت بيض أو صنعت أندومي. ليش إحنا أصبحنا حياتنا لغيرنا؟ ليه؟ لماذا أصبح الآن هناك هوس بكل ما تعنيه الكلمة معنى في إظهار حياتنا للغير؟
نعم.
فوسائل التواصل الحديث حقيقة حززت هذا الجانب كثيرا وكثيرا. أيضا من الأشياء التي أنا لها دور خطير جدا، القنوات الفضائية وخصوصا الشعبية. القنوات الشعبية، بعض القنوات، لا أقول الجميع، بعض القنوات الشعبية في الحقيقة كرست جانب العنصرية وجانب الفوقية والطبقية، وأصبح الشاعر أو الشيلة هي في الحقيقة نوع من العنصرية، تمدح في قبيلته وعائلته وتقدح في غيره. قبيلتي اللي دقت الخشوم، وقبيلتي اللي صنعت الصنائع وجاءت بالبدائع وفعلت وصنعت وعملت. طيب والقبائل الثانية مستعبدة مسترقة، لا قيمة لها إلا تسترضي هذه القبيلة تنتسب لهذا الشاعر.
مشكلة،
لا شك أنها مشكلة عظيمة، وأصبحت هذه تسوق الناس إلى شيء من العنصرية والطبقية والفوقية، وأصبح البعض من الناس الآن فعلا يعني يحتقر غيره ويزدري سواه، وأصبحت هذه الشيلات مصدر عفن لما يسمى بالعنصرية المقيتة، أنه أنا أحتقر القبائل الأخرى لأنهم ليسوا من قبيلتي، وأحتقر العوائل الأخرى لأنها ليست من عائلتي، وأحتقر البلدان الأخرى لأنها ليست من بلدي. من قال لك هذا؟ من قال أنك أفضل الناس وأجمل الناس وأكمل الناس؟
نستأذنك شيخنا، اتصال أبو محمد من العراق.
السلام عليكم.
تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ.
مرحبا يا شيخ.
تفضل، حياك الله أبو محمد.
يا شيخ، عندي سؤال بخصوص، عندي 6 أولاد الحمد لله من فضل الله عز
وجل. ما شاء الله، بارك الله لك فيهم.
عندي الكبير 12 سنة واللي أصغر منه 10 سنوات، حفظتهم نصف القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله.
لكن يا شيخ، إذا نهيته عن الموبايل أو نذهب إلى الأقارب يجدهم يلعبون في الموبايل.
صحيح.
الألعاب الإلكترونية أو صفحات الإنترنت ما ينتهون يا شيخ.
صحيح.
يعني تعبون حيل في هذه المسألة.
نجيبك أبو محمد.
اسمع الإجابة من الشيخ أبو محمد، نشكرك على الاتصال.
أولا ندعو لأبي محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينه بصلاح ذريته، وأن يجعلهم الصالحين، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من خيار عباده المؤمنين. وأنا أقول نعم ما صنعت يا أبا محمد، القرآن ربهم بالقرآن والقرآن سيربيهم، حفظهم القرآن والقرآن سيحفظهم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الشباب والفتيان وأقول حتى الكبار الآن أصبحوا مهووسين بالأجهزة الحديثة هذه. الآن أصبحت الجوال في حقيقة أصبح بالنسبة لهم يعني كالطعام والشراب والنفس والغذاء والدواء، ما يتخلون عنه أبدا ما ولذلك أنا أقول يا أخي الكريم لا تصادمهم وتمنعهم، وإنما حاول أن تجعل هناك شيء من الجدول أو شيء من التنظيم لليوم ومسيرة اليوم. يا أولادي أسمح لكم من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، الوقت الفلاني نجعله للقرآن، نجعله للدراسة، نجعله لزيارة القرابة، نجعله لخدمة البيت، لكن لا مانع أن يكون الوقت الفلاني لكم تفعلوا به ما شئتم بهذه الأجهزة فيما أباح الله عز وجل عليكم. نوع من النقاش والحوار والاتفاق سيكون بإذن الله منهيا لهذا الإشكال يا أبا محمد. وعليك بالجوائز والحوافز، هؤلاء الشباب الآن يعني يسيل لعابهم بالهدية والعطية.
نعم صحيح،
فاستغل هذا وهذه الوسيلة في إقناعهم بإذن الله عز وجل، وحتى تستعين به مثل هذه العطايا والهدايا حتى يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى، وسترى فيهم ما يسرك إن شاء الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال آخر، أم هبة من السودان، تفضلي أم هبة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا يا شيخ، أنا بزعل الإنسان كيف يتأكد إنه عمله لبيت الله تعالى؟ هذا الإنسان عمل طاعات كثيرة يعني، لكن ما يتأكد إنه العمل ده كان صالح لبيت الله. قد يدخل لك الرياء بعد ما تعمل العمل، يقوم يظهر لك إعجاب بنفسك يعني. أنا أتأكد كيف إنه عملتها لبيت الله تعالى. حتى
لحظة يا أم هبة، لحظة يا أم هبة، يعني اللي أنا فهمتم السؤال إنك تعملين أعمال صالحة لكنك تخشين من الرياء، تخشين انها ليست لله تبارك وتعالى، هكذا السؤال يا ام هبه؟
ايوه.
جزاك الله خير.
يلا الانسان برضه بيقول من انه من استجابه الدعاء انك تقدم عمل صالح، يعني فانا برضه كيف اتاكد ان العمل ده كان صالح لبس الله تعالى؟
جزاك الله خير.
عشان اقدر اعبد مع الدائره.
ابشري ابشري يا
ابشري. اشكركم هبه على الاتصال. معنا اتصال اخر شيخنا ابو قيس من فرنسا، تفضل. انقطع الاتصال.
طيب نجيب أم هبة؟
نجيب أم هبة.
يا أم هبة هنيئا لك، هذا الخوف دليل الإيمان، خوفك من الرياء هذا دليل إيمانك بإذن الله تبارك وتعالى وصدقك مع الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الخير والحق حتى نلقاه. آمين. وهو راض عنا غير غضبان ولا صاخر. آمين. المؤمن يخاف ألا يقبل له العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. ذلك يقول ابن عباس: والله لو علمت أن الله تبارك وتعالى قبل مني ركعة لوجدت الموت الساعة، فإنه من تقبلت منه ركعة أو حسنة جوزي بها في يوم القيامة.
الله.
فأنا أقول هذا الخوف دليل الإيمان، أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خائفون مذعورون، هل قبل مني أم لم يقبل مني. هذا الخوف دليل الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما دمت تخافين من الله وتطمعين في فضل الله وتعملين العمل الصالح فأبشري بالخير. هذا الخوف لابد أن يكون ملازم لك، والرجاء لابد أن يكون ملازم لك، ولكن اشتغلي بالعمل ولا تشتغلي بالخوف. يعني خلاص عمل اليوم انسيه، خلاص اتركيه، هو عند الله الذي لا يضيع على عبده مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل حبة الخردل ما يضيعها سبحانه وتعالى، الذرة ما يضيع على عبده، بل يضاعفها أضعاف كثيرة. فما فعلت من عمل صالح انسيه، خلاص اتركيه، عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. اشتغلي بعمل الساعة وعمل الغد، وليكن هذا الخوف وهذا الطمع ملازم لك كجناحي طائر ترتقين به إلى الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليك شيخنا. لعلنا ننتقل في موضوعنا إلى محور آخر، ما هي مظاهر أو مخاطر المظهرية الجوفاء على الإنسان؟
لا شك التحاسد والتحاقل بين الناس، يعني عندما أرى نفسي أفضل من غيري، طيب ماذا سيكون في أنظارهم وقلوبهم نحوي؟ عندما أتعالى بجنسيتي أو بقبيلتي أو بعائلتي أو بعملي أو لا شك سيحقد علي البقية الباقية. لذلك الناس سيقولون: بماذا فضلت علينا؟ لماذا أنت ترى نفسك خيرا منا؟ وستكون هناك طبقية فوقية في مجتمعية، وسيكون جراء هذا يا أخي التشاحن والتخاصم والتشرذم. لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لهذا على ذاك، أبدا يا أخي. الميزان لدينا ميزان التقوى. عندما مر رجل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من ضعفة الصحابة وفقرائهم، ما تقولون في هذا يا رسول الله؟ هذا من ضعفة الناس، حقه أن لو قال ألا يسمع له، ولو خطب ألا ينكح، ولو دخل مجلسا ألا يفصح له فيه. مر الرجل فجاء آخر عليه شارة وقيمة اجتماعية عظيمة، ما تقولون في هذا يا رسول الله؟ هذا من علية الناس وأكابرهم، حقه أن لو قال أن يسمع له، ولو خطب أن ينكح، ولو دخل إلى مجلس يفصح له فيه. قال لهذا خير وأحب إلى الله من ملء الأرض من مثل هذا. مقاييس الناس، المكانة الاجتماعية، الدرهم والدينار، المظهر، لا، هذه في الإسلام لا قيمة لها. أنت من أنت عند الله؟ ما هو ميزان التقوى في حياتك لتوزن به عند ربك سبحانه وتعالى؟
أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال أم محمد من الإمارات، تفضل يا أم محمد.
يا أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا فقدت ابني من سنة تقريبا والحمد لله رب العالمين، ولكني أشعر بالحزن الشديد لهذا الشيء، ولم أستطيع أن أتخلص، ما أدري يعني الكلمة المفروض يعني، ولكني لو تكلمت مثلا في هذا الموضوع لأخوتي لأشعر لواسون يعني، هل هذا فيه اعتراض على قضاء الله وقدره؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، بغيت أسأل بالنسبة لتلاقي أرواح الأموات اللي يعني إن شاء الله في حياة البرزخ، ولماذا بعد بالمناسبة قلنا حياة البرزخ، لماذا نقول حياة البرزخ؟ فبغيت أفهم.
أبشر 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 نجيبك يا محمد، أبشر إن شاء الله أبشر.
ولو سمحت، هل الأحاديث التي وردت عن أن الأموات يتلاقون ويتكلمون يعني
في نص حديث بما معناه
انها
نجيبك؟ واضح ابشر، السؤال واضح يا محمد،
تسمع الاجابه من الشيخ ام محمد.
ابشر،
نشكرك على الاتصال.
ام محمد تقول كلمت في ولدها ومات عنها، واسال الله عز وجل ان يعوضها خيرا منه، وان يجمعها به في الفردوس الاعلى من الجنه، وان يزور قلبها، وان يجعلها من المحتسبات الصابرات، وان يعوضها خيرا. وابشرها بحديث عظيم في هذا الباب، أرجو يا محمد أن تسمعيه بقلبك وحسك وشعورك وعواطفك، وأن تجعل هذا الحديث ينصب عينك في كل لحظة من لحظات حياتك القادمة. كان رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له غلام صغير يحبه حبا جما، وكان يأتي هذا الغلام فيأخذه والده ويجعله في حجره ويقبله. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: أتحبه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام لفت انتباه هذا الاهتمام والاغتمام من هذا الرجل بذلك الغلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، من شدة حبه لغلامه أحبك الله كما أحبه. ثم ذهب الرجل، وبعد أيام اختفى من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه رسول الله: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده فحبس به في بيته، يعني من الغم والهم والحزن والكرب ما استطاع أن يخرج إلى الناس، لأنه أغلى الناس عند ماتوا وانتقل إلى الله عز وجل. فقال: ائتوني به. فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يأخذ بيدك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فقام الصحابة قالوا: يا رسول الله، أله وحده أم لنا لكلنا؟ قال: بل لكلكم.
الله أكبر.
فهذه بشرى، أنه يا أم محمد اصبري واحتسبي وفوضي الأمر لله عز وجل، ابنك لم يذهب لعدو، وإنما ذهب إلى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. هذه وديعة كانت عندك، والله عز وجل أخذ وديعته سبحانه وتعالى، وهي في حفظه جل في عليائه. فاطمعي في فضل الله، فالله لا يأتي الخير إلا منه سبحانه وتعالى. ولدك بين يدي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والله مع ما في قلبك من رحمة وشفقة وحب وحنان، الله أرحم به منك. أما الشكوى للقريبات والصديقات وتخبر أنك حزينة ومتألمة، فإن شاء الله ليس هذا إلا من باب الإخبار وليس من باب الشكوى. أما إن كان اعتراض على قضاء الله وتبرم مما وقع عليك من بلاء وكرب عظيم، فأنا أقول لا شك أن هذا يسقط الأجر. لكن إن كان ما بالإخبار والتنفيس عن النفس من غير شكوى وإنما إخبار، والله أني حزينة، والله تذكرت أمس وبكيت، هذا إن شاء الله معفي عنه ولا بأس به بإذن الله عز وجل. والدموع الحزانة ما خلقت إلا لغسل القلوب المتألمة والحزينة. أسأل الله يجبر قلبك ويجمعك بحبيبك في الجنة.
أحسن الله إليك شيخنا.
نكمل الإجابة عليها.
نكمل الإجابة بعد الاتصال. أبو قيس من فرنسا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا وأهلا.
يا شيخ الله يخليك.
آمين.
عندنا واحد الأهل الورد، وعندنا واحد جوج طفلات خواتات، وحنا أربعة ذكورة، وكتبوا لهم الله يسامح لهم في واحد منزل دار، ودوك الطفلات ما تخلصوش، واليوم هذه 20 عام.
لحظة يا أبو قيس، يعني أحتاج لحظة أبو قيس عشان أنا أبغى ترجمة السؤال. معلش، أنت لك إخوة، أربع إخوة، وكتبوا لك اسم بيت باسمك، صح ولا خطأ؟
وإني ما خلصهمش، ما عطاهم ولو،
ما خلصوا البيت ولا؟
كتبوا ما عطاهم في الواجب ديالهم، ذاك الناس يبدي الورد.
والله للأسف ما فهمت. يعني في عندنا واحد كان تونسي هنا يترجم لنا، ومغربي يترجم لنا، اليوم ما هو موجود.
لو تعيد السؤال مرة أخرى أبو قيس.
من بعد مباشر أعطيهم.
يا أبا قيس، صرت تكلم لغة عربية كذا فصحى شوية.
نعم أسيدي. عربية. قلت الورث ديال المرحوم شدوه، ويدوك الطفلات كتبوا ليهم جوج طفلات، ويد أربعة ذكورة ما عطاوهمش الحق ديالهم.
خاصة الإخوان في الكنترول
يكتبوا ليهم، واش دايز هو ما دايز، هما دابا كتبوا وما ما تخلصوش.
أبو قيس لو توضح السؤال للإخوان في الكنترول، وإن شاء الله نجيب عليه بإذن الله. بإذن الله. نشكرك أبو قيس.
أم محمد سألت أسئلة
عن حياة البرزخ،
ولماذا سمي البرزخ؟
إيه
البرزخ.
نعم.
هو الجسر.
نعم،
هو الجسر. برزخ القبر هو برزخ بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فهو برزخ مثل الجسر. يعني ينقل الإنسان من حياة الدنيا التي عاش فيها إلى الحياة الأخرى، فهو له كالبرزخ، كالجسر الذي يحمله من هذه لتلك. فهذه حياة القبر والبرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما بالنسبة لي ينتفع به الموتى وما ينتفع به الموتى، أنا أنصحك يا أختي الكريمة لرسالة قصيرة اسمها الإحسان إلى الأموات، وهي موجودة في الإنترنت، يمكنك أن تدخلي عليها، الإحسان إلى الأموات في جوجل، وبإذن الله تجدينها إن شاء الله. ستجدين فيها أشياء عظيمة بإذن الله، مما صح فيه الخبر عن خير البشر صلى الله عليه وسلم، ويجيب على ما عن أشياء سألت عنها بإذن الله.
لها نقطة، هل هناك حديث عن تلاقي الأرواح؟
أكثر من تكلم في هذا هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، لكن كثير منها يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنصحها بإطلاع على الإحسان الأموات.
نعم.
وهو كتيب لي جمعت فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع.
نعم شيخ، أحسن الله إليك. نرجع إلى موضوعنا، تحدثنا عن مخاطر المظهرية الجوفاء، وأنه يفضي إلى التكبر وإلى الحسد والحقد بين الناس. الآن لعلنا وصلنا إلى قناعة أن المظهرية الجوفاء يعني فيها من المخاطر ما الله به عليم، خاصة إن كانت في أمر الدين. من وقع في هذه الإشكالية وأراد أن يعالج نفسه وأن يعني يتخلص من هذه المظهرية الجوفاء، كيف السبيل إلى العلاج؟
أولا لابد أن يشعر بخطورتها عليه في حياته.
نعم.
هو الآن يتكبر على الناس وتعالى عليهم ويريد أن يرى له المكان والكرامة بين الناس، في الحقيقة الناس لا يحترمونه، لا يقدرونه، هو يصبح مثل الدخان الخفيف يصعد إلى السماء، لكن لخفته ما له وزن، ما له ثقل في حياة الناس. والله عز وجل يجازي الإنسان بعكس مراده، بنقيض قصده. لذلك ما تدخل مجلس تريد فيه أن تتواضع إلا ويرفعك الله، ولا تدخل إلى مجلس تريد أن تتكبر فيه أو تتعالى فيه على الناس، أو أن تظهر بهذه المظهرية الجوفاء إلا ويحقرك الله، ويأتي ما يدس يعني الأنف في التراب. الله عز وجل عليم بما في القلوب، لذلك لابد أن تشعر بأن المظهرية الجوفاء في الحقيقة هي بلاء وعناء، وهي تأتي للإنسان بالكآبة، لأن الإنسان يريد أن يمدح ولا يمدح، فيتألم ويتحسر، يبذل أموال طائلة يعني في المناسبات مثلا في الزواجات، يبذل مئات الألوف. طيب ما هو الهدف؟ ليقال عنه
الله،
قال عنه كريم وجواد، والله ما يدفع ولا يبالي، الريال ما له قيمة عنده، يريد هذا الثناء من الناس. لكن في الحقيقة ما هو الحل؟ ما هو النتيجة؟ حدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم جهنم في يوم القيامة، وذكر منهم رجل جاء الله به، ما صنعت؟ قال يا ربي أنفقت في سبيلك وتصدقت في سبيلك وابتغاء مرضاتك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تصدقت وأنفقت ليقال جواد، فقد قيل خذوه فاطرحوه في النار. أعوذ بالله، مآل مفجع، مصير مفزع بكل ما تعنيه الكلمة معنى. ولذلك أبو هريرة كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من الخوف، لأنه مصير مرعب.
أعمال عظيمة
يا أخي الكريم، رجل جاهد في سبيل الله، ورجل قرأ القرآن، ورجل تصدق، أعمال من أجل الأعمال، لكن ليست لوجه الله وعشان الناس يمدحون ويثنون. ويعامل الإنسان بنقيض قصده، يذم ويسب، فيبذل أموال مثلا في المناسبات حتى الناس يمدحوه، فيخرج الناس وهم يمقتونه ويسخرون منه ويزدرونه، ويأتي أشياء تنكد عليه وتعكر عليه،
يعني المزاج
النقيض تماما، النقيض تماما. لذلك اجعل الهم هما واحدا كيف يرضى الله، وسيرضيهم عنك.
الله. شيخنا، لعلنا نختم في الدقائق الأخيرة رسالة إلى كل من اهتم بالمظهرية الجوفاء ونسي الجوهر والأصل.
أقول له ما قال نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. نظرك محط نظر الرب سبحانه وتعالى، عملك الذي أنت ما جئت هنا إلا له، فلا تنشغل بهذه السخافات، لا تنشغل بالخلق وتنسى الخالق، لا تنشغل بالدنيا وتنسى الآخرة، لا تنسى ما ينفنى وينفد وينتهي وينقضي، وتشتغل بهذا وتغفل عن الذي لا يحول ولا يزول في يوم القيامة. يعني الإنسان يا أخي الكريم الذي يضيع 1,000,000 ريال عشان يكسب 10 ريال نقول أحمق
وجاهل.
طيب الذي يضيع الآخرة من أجل، لا أقول الدنيا كل الدنيا، وإنما عرض من عرض الدنيا،
الله،
ماذا يمكن نقول عنه؟ أي خيبة وأي حرمان وأي خسران. ولذلك يقول في يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. لأنه يعلم هناك أن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية التي لا تنقضي ولا تنتهي. المؤمن قلبه معلق بربه عز وجل. الآن يا أخي الحبيب، لو عندك كنز من الكنوز، طيب، وهذا الكنز جعلته في حجرة من الحجر في البيت،
نعم،
طيب، وعندك في البيت ما شاء الله غرف كثيرة، لكن إذا مررت بهذه الغرفة والكنز فيها كيف يكون قلبك؟ تلتفت ولا ما تلتفت؟
متشوق متعلق،
تلتفت،
صحيح.
عندك 10 غرف ما إذا مررت بجوارها ما تبالي بها، لكن أول ما تمر بالغرفة اللي الكنز فيها تلتفت. تنتبه وتشوف الباب مقفول والكنز في مكانه، صحيح؟ اجعل كنزك عند ربك،
نعم،
عملك الصالح هو كنزك عند ربك سبحانه وتعالى. لذلك لو كل عمل تفعله لله ستتعلق بالله وبالدار الآخرة،
الله،
وبالحياة الحقيقية. لكن إذا كان كنزك في جيوب الناس، بالتالي ستلتفت للناس وفي النهاية ستخرج من المفلسين المحرومين. فاجعل الهم هما واحدا،
الله،
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس،
تعانه الله على
جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.
أحسن الله إليك شيخنا. مشاهدينا الكرام، نسأل الله بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يصلح باطننا وظاهرنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في ختام هذا اللقاء نشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، على هذا اللقاء الماتع النافع. شكر الله لك شيخنا.
وإياك ولكل من شرفنا بالاستماع لنا في هذه الساعة، وأسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ويتجاوز عنا وعنكم، وأن يصلح منا منكم الظاهر والباطن والسر والعلانية والدنيا والآخرة، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله.
آمين. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق.